صغير وغالبه 9 أشهر، ويخرج الحيض والنفاس 8 أشياء، الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السورة والركبة. ويخرج عن الجبن 5 أشياء، الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف والوضوء في المسجد. ويخرج عن المحدث 3 أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
هذا فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وهو آخر الفصول عندنا في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: ويخرج من الفرج 3 دماء. الفرج هو قبل المرأة، الموضع الذي يدخل فيه الذكر في الجماع ويخرج منه الولد. 3 دماء أي 3 أنواع من الدماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة، يأتي تعريفها إن شاء الله. قال: في الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي من غير سبب المرض، يخرج منها هكذا وهي صحيحة سليمة. قال: من غير سبب الولادة، أي ليس سببه ولادة المولود، وإنما هو خارج على سبيل الجبلة في المرأة. قال: ولونه أسود محتدم للذاع. محتدم أي شديد الحرارة، مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره، ولذاع أي محرق موجع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، التخصيص هنا بالعقب يدل على أن ما قبله ليس نفاسا كما سيأتي البيان. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الحيض والنفاس إذا كان لهما مدة معلومة فما يخرج في غير هذه المدة فإنه يسمى استحاضة. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. أقل زمن يستمر فيه الحيض أو يجيء فيه الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، أكثر المدة التي يستمر فيها الحيض 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، غالب المدة 6 أيام أو 7. قال: وأقل النفاس لحظة، أي لا يتصور فيه مدة بعينها، فيمكن أن ينزل النفاس ولو للحظة وينقطع بعد ذلك. قال: وأكثره 60 يوما، أكثر مدة النفاس 60 يوما، وغالبه 40 يوما. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. الطهر بين الحيضتين واضح أن المرأة تحيض ثم تطهر من هذا الدم ثم تحيض مرة أخرى، فالطهر بين الحيضتين أقله 15 يوما ولا حد لأكثره، لأن المرأة قد تبقى طوال حياتها لا تحيض، هذا موجود في النساء، والعبرة هنا بالاستقراء لأحوال النساء وما هو ثابت أو ما يصلنا أو ما يبلغنا من أحوال النساء. قال: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، هذا من حيث السن، سن المرأة الذي تحيض فيه فأقله 9 سنين. قال: وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، هذا على حسب الدليل الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم ذكر ما يحرم بالحيض والنفاس. قال: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. النفاس ملحق بالحيض كما سنذكر، فالذي يحرم بالنفاس أو الذي يحرم بالحيض يحرم أيضا بالنفاس. قال: 8 أشياء: الصلاة بجميع أنواعها، والصوم بجميع أنواعه، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله. مس المصحف باليد وحمله، أي أن يحمله الإنسان في يده، ودخول المسجد، والطواف بالكعبة، والوطء وهو الجماع، والاستمتاع بما بين السرة والركبة، أي يستمتع الإنسان من امرأته بما بين سرتها وركبتها. ويحرم على الجنب 5 أشياء. الجنب الذي أصابه حدث أكبر بإنزال أو جماع يحرم عليه 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. اللبث هو المكث، لا يجوز له أن يمكث أي يستقر في المسجد. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. المحدث هنا هو المحدث حدثا أصغر. يحرم عليه ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. هذا الباب يشتمل على مسائل، ابتداء هو على ثلاثة أقسام: الحيض والنفاس والاستحاضة. سنجعل لكل واحد منها قسما إن شاء الله. القسم الأول الحيض. المسألة الأولى تعريف الحيض. الحيض لغة السيلان، وشرع الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الجبلة والعادة الطبيعية من غير سبب الولادة. فالحيض هو الذي يخرج من المرأة على سبيل جبلتها التي خلقها الله عليها، فهو ينزل من تلقاء نفسه هكذا، ليس له سبب إلا أن يكون سببه الصحة والعافية إذا خلق الله تعالى المرأة كذلك. وأما الذي يكون بسبب الولادة فهذا وإن كان شيئا طبيعيا لكنه ليس حيضا، وإنما هو شيء آخر. المسألة الثانية أقل الحيض وأكثره وغالبه. المذهب أن أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. والراجح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لأن هذه المسألة ليس فيها دليل شرعي، ليس هناك آية أو حديث يبين أقل الحيض وأكثره، وإنما الأدلة جاءت مطلقة بذكر الحيض. فالحيض هنا ينصرف إلى ما تعرفه النساء، فكل ما فيه عادة أو عرف عند النساء فإنه هو المعتبر هنا. والدم معروف لدى النساء بصفاته وأحواله والأمور التي تتعلق به، فإذا شعرت به المرأة بنفس الصفات والأحوال فهذا هو دم الحيض، سواء استمر معها قليلا أو كثيرا، كل هذا ليس فيه حد شرعي. وأما غالب الحيض فالأمر قريب مما قالوا، غالب الحيض 6 أو 7، وردت فيه بعض الأحاديث المرفوعة، وهو كذلك إن شاء الله. المسألة الثالثة أقل سن المحيض. المذهب أن أقله 9 سنين، والراجح أن هذا على الغالب ولا حد لأقله، لما قررنا في شأن الحيض. الحيض مسألة تتعلق بالنساء وعرفهن، لا نستطيع أن نقدرها بتقدير معين. فإذا وجدت المرأة الدم سواء كان سنها 9 أو أقل من ذلك فهو الحيض المعروف. فروع. الفرع الأول المذهب أن الحامل قد تحيض. المذهب أن الحامل قد تحيض. الأصل أن الحامل لا تحيض، لأن الرحم موجود فيه الولد، فالحيض منقطع لا ينزل من المرأة. والمذهب أن الحامل قد تحيض، يمكن أن ينزل منها حيض. وقد نما إلى علمي أن الثابت لدى الأطباء أن الحامل لا تحيض أبدا، وأن الدم الذي ينزل منها لا يكون حيضا بأي حال من الأحوال، فالعلم عند الله تعالى. الفرع الثاني إذا بلغت المرأة سن اليأس من المحيض وانقطع دمها ثم عاودها مرة أخرى بصفاته المعروفة. إذا يأست المرأة من المحيض لم ينزل عليها الدم ثم عاد إليها مرة أخرى، فالحكم في هذه الحالة أنها تعتبر حائضا أيضا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والمسألة منوطة بوجود الحيض، فحيثما وجد الحيض وجد الحكم الذي يترتب عليه. المسألة الرابعة أقل الطهر بين الحيضتين وأكثره. المذهب أن أقله 15 يوما ولا حد لأكثره، والراجح أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره فإنه لا حد لأقله أيضا، لنفس الحجة التي ذكرناها أن المسألة راجعة إلى عادة النساء وعرفهم. تنبيه: المذهب أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. أما الأقل والغالب فالأمر كما قالوا، والأكثر القول في ذلك كالقول في أكثر مدة الحيض. ودليل أقل الحمل قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال هو الفطام، مع قوله: وفصاله في عامين. فاطرح المدة 30 شهرا، اطرح منها عامين، يتبقى 6 أشهر، فهذه المدة هي مدة الحمل. المسألة الخامسة: النقاء من الحيض. يعرف النقاء من الحيض بإحدى علامتين. العلامة الأولى الجفاف، أي انقطاع الدم، بأن تدخل المرأة القطمة أو نحوها فتخرج جافة لا أثر فيها للدم. العلامة الثانية القصة البيضاء، وهي سائر أبيض يخرج من الفرج في نهاية الحيض. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: كان النساء يبعثن إليها بالدرجة، الدرجة ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، فيها الكرسف، والكرسف هو القطن، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن عائشة أرشدت النساء إلى عدم التعجل في رؤية الصفرة والكدرة حتى تأتي القصة البيضاء التي هي العلامة الحقيقية للطهر. فروع: الفرع الأول الجفاف الذي تراه المرأة أثناء مدة الحيض يحكم له بحكم الحيض، وهذا كثير، هذا كثيرا ما يحدث لدى النساء. المرأة مثلا تكون عادتها 5 أيام، من هذه الأيام يوم فيه جفاف لا ينزل فيه شيء من الدم. طيب ما الحكم في هذا؟ الحكم أن الكل حيض، وأن هذه المدة داخلة في الحيض ولها حكم الحيض، لأن الشارع لم يرشد النساء إلى العمل بأحكام الطهر في هذه المدة، إنما الأمر بالعادة، الأمر منوط بالعادة، بعادة المرأة. فما دام أن عادتها هكذا فالأصل أن ما فيها يعتبر من الحيض بكافة أحواله. الفرع الثاني: المرأة التي يأتيها الدم لأول مرة، وهذه تسمى مبتدأة، يعني ابتدأها الدم لأول مرة. فإذا حاضت المرأة أو الفتاة لأول وهلة ماذا تفعل؟ عليها أن تتفقد نفسها من حين لآخر، وقيده بعض الفقهاء بوقت كل صلاة، قالوا إنها في وقت كل صلاة تنظر وتتفقد نفسها، فإن رأت الدم مستمرا فإنها تتعامل بأحكام الحيض، وإن رأت انقطاعا أو وجدت القصة البيضاء فإنها تتعامل بأحكام الطهر حتى تثبت عادتها على شيء معين. يعني لو وجدت مثلا في اليوم الثالث أن هناك انقطاعا ففي هذه الحالة تتعامل بأحكام الطهر لأن عادتها لم تستقر بعد. فإذا جاء الدم بعد ذلك فإنها تعود إلى العمل بأحكام الحيض حتى تستقر عادتها على شيء معين فتعمل به بعد ذلك. المسألة السادسة: معرفة عادة المرأة في الحيض. لم يأتي دليل شرعي أيضا على تحديد عادة المرأة بوقت معين ولا على اشتراط التكرار في ذلك، فالعبرة بما تجده المرأة، ليس هناك دليل شرعي يحدد هذه المسألة، فبحسب ما تجده من الدم وبحسب وجوده وعدمه. وليست العبرة بالتكرار أيضا، يعني قد تحيض في هذا الشهر 5 أيام وفي الشهر الذي بعده 7، فالعبرة بوجود الدم، متى رأت الدم فإنها تعمل بأحكام الحيض. المسألة السابعة: حكم الصفرة والكدرة. المقصود بذلك الإفرازات التي تراها المرأة لونها أصفر أو كدر، وقد يكون فيها أحمر أحيانا. هذه الإفرازات تراها في أثناء العادة أو بعدها أو قبلها، فما الحكم في هذه الحالة؟ المذهب أنها إن رأت الصفرة والكدرة في وقت العادة فهي حيض، وإن رأتهما في غيره فليست بحيض. والراجح قريب من ذلك أنها تعتبر من الحيض إذا كانت في آخره قبل تحقق الطهر منه بالجفاف أو القصة البيضاء، وأما إذا رأتها المرأة بعد تحقق الطهر أو قبل نزول الحيض فإنها لا تعتبر حيضة. إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى إذا وجدت هذه الأشياء بعد الحيض، بعد انتهاء الدم الذي هو دم الحيض بصفاته المعروفة، فإذا وجدت هذه الإفرازات في هذه الصورة فهي ملحقة بالحيض وتأخذ حكمه، فتنتظر المرأة حتى تزول هذه الإفرازات تماما. الصورة الثانية أن توجد هذه الإفرازات بعد تحقق الطهر، إذا تحققت المرأة أنها طهرت بالجفاف أو القصة البيضاء، وكذلك إذا رأت هذه الإفرازات قبل مجيء الحيض، هذا يعتبر وقت طهر أيضا، ففي الحالتين لا تعتبر هذه الإفرازات في حكم الحيض، بل هي يعني لا تؤثر على المرأة في شيء، تصلي وتصوم وتفعل ما أرادت لا حرج عليها. دليل الحالة الأولى حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ودليل الحالة الثانية حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي إذا تحقق الطهر فإن هذه الإفرازات ليست بشيء. المسألة الثامنة: حكم الحيض أو ما يحرم بالحيض. يحرم بالحيض ما يلي: أولا الصلاة بجميع صورها وإن كانت صلاة جنازة. والدليل أولا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فروع: الفرع الأول إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تؤديها، دخل الوقت ولم تؤدي الصلاة بعد وقبل أن تؤديها حاضت، ما الحكم في هذه الصورة؟ لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة عندما تطهر، يعني طهرت بعد ذلك بعدة أيام، هل تقضي هذه الصلاة التي وقع فيها الحيض، صلاة الظهر مثلا، هل تقضيها أم لا؟ الجواب: لا تقضيها. لماذا؟ لأن هذه الصورة كثيرة الوقوع عند النساء، والتأخير في هذه الحالة تأخير مأذون فيه، يعني إذا أخرت المرأة الصلاة عن أول وقتها فهذا مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، تمام؟ يعني ما ترتب على شيء أذن فيه الشارع فإنه لا يتحمل الإنسان تبعته بعد ذلك. الفرع الثاني إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو في وقت العشاء. إذا طهرت في وقت العصر هل تصلي الظهر؟ وإذا طهرت في وقت العشاء هل تصلي المغرب؟ الراجح لا، لا تصلي الصلاة المتقدمة، في الصورة الأولى تصلي العصر فقط، وفي الثانية تصلي العشاء فقط، وذلك لانعدام الدليل على قضاء الظهر والمغرب. الفرع الثالث إذا طهرت في آخر الوقت وأدركت منه مقدار ركعة، تحققت الطهر في آخر الوقت بمقدار ركعة، يعني سنفترض مثلا أن الركعة تستغرق دقيقتين أو ثلاثة، فبحسب الحساب الذي نعرفه الآن بالنظر في الساعات والدقائق ونحوها، فالركعة تستغرق دقيقتين أو ثلاثة مثلا، فإذا تحققت الطهر قبل خروج الوقت بهذا القدر فقد أدركت هذه الصلاة ووجب عليها أن تؤديها. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الشيء الثاني الذي يحرم بالحيض الصيام. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فرع: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، في الصيام القضاء تقضي ما أفطرته بسبب الحيض، وأما الصلاة فلا تقضي ما تركته بسبب الحيض. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الشيء الثالث قراءة القرآن، هذا على المذهب المذهب أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، والراجح أنه لا يحرم على الحائض بل يجوز لها لانعدام الدليل على المنع. الشيء الرابع مس المصحف وحمله، هذا على المذهب وهو الراجح، والدليل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر. فروع: الفرع الأول المقصود بالمس التقاء البشرة بالمصحف، المس بالبشرة بحيث تلامس البشرة المصحف، لا يكون هناك حائل بينهما. الفرع الثاني لا بأس بحمل المحدث للمصحف في حقيبة ونحوها، لأنه مس بحائل، يعني لو أنه وضع في حقيبته مصحفا فهذا غايته أن يكون مسا بحائل، فيجوز ولا حرج فيه. الفرع الثالث كتب التفسير ونحوها مما يكون فيه القرآن تبعا، يعني ليست مخصصة للقرآن وإنما القرآن فيها تبع لغيره، فلا بأس بذلك لأن التابع يأخذ حكم المتبوع. الفرع الرابع لا بأس بالمس على غير طهارة في مقام تعليم القرآن ومشقة التطهر للمسه، وهذا طبعا يحدث كثيرا في المدارس والمراكز، فيرخص في مس المصحف على غير طهارة لأن المشقة تجلب التيسير. الفرع الخامس لا بأس بقراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لأن القراءة ليست مسا، الممنوع هو المس، وأما القراءة فليس فيها منع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الشيء الخامس الذي يحرم بالحيض المكث في المسجد. المذهب أنه يحرم على الحائض المكث في المسجد دون العبور فيه إن أمن تلويثه بالدم، يعني المذهب يفرق بين حالتين: حالة المكث الاستقرار والقعود، وحالة المرور إذا مرت المرأة في المسجد مجرد مرور، مشت في المسجد يعني، فحالة العبور جائزة، وأما حالة المكث فغير جائزة، والشرط على كل حال أن يؤمن تلويث المسجد بالدم. والراجح أنه لا يحرم على الحائض المكث في المسجد، يجوز لها أن تمكث وتقعد لأنه ليس هناك دليل على المنع. الشيء السادس الطواف بالكعبة، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الشيء السابع الجماع، والدليل قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. فرع: من أتى امرأته وهي حائض فليس عليه إلا التوبة ولا كفارة عليه، هذا على الراجح ليس عليه إلا التوبة، والحديث الذي جاء في الكفارة لا يصح. الشيء الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة، فلا يجوز على المذهب أن يستمتع الرجل بامرأته فيما بين سرتها وركبتها عندما تكون حائضة، والراجح أنه لا بأس بذلك، والدليل حديث أنس رضي الله عنه لما نزلت الآية المذكورة آنفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذا فيه عموم يدخل فيه المباشرة المذكورة. فالمحرم فقط هو الفرج، هو الذي لا يجوز للمسلم أن يستمتع به بالجماع. وأما من كان لا يملك نفسه ويخشى أن يقع في الجماع فهذا لا يجوز له الاستمتاع سدا للذريعة. هناك شيء آخر يحرم بالحيض لم يذكره الماتن، وهو الطلاق، فالطلاق لا يجوز في حال الحيض، وسيأتي الكلام على هذا في كتاب الطلاق إن شاء الله. متى يحل للحائض ما كان محرما عليها؟ الأشياء التي ذكرناها متى تحل للحائض؟ تحل بعد الاغتسال، إذا طهرت من حيضها واغتسلت فعندئذ يباح لها ما ما تقدم ما عدا شيئين، الصوم والطلاق. فالصوم يجوز لها بمجرد انقطاع الدم، إذا انقطع دمها ولم تغتسل جاز لها أن تصوم. فلو انقطع دمها في الليل مثلا قبل طلوع الفجر وطلع عليها الفجر ولم تغتسل بعد، فصيامها صحيح، الصوم لا علاقة له بالاغتسال. الشيء الثاني الطلاق، يجوز إيقاع الطلاق على المرأة الحائض بمجرد انقطاع الدم وإن لم تغتسل. المسألة التاسعة غسل المحيض. إذا حصل النقاء من الدم وجب على المرأة أن تغتسل، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. وصفة غسل المحيض كصفة غسل الجنابة، ويزيد عليه أمور. الأول أنها تدلك شعرها دلكا شديدا. الثاني أنها تأخذ قطعة من قطن أو نحوه وتضع فيه مسكا أو نحوه من العطور وتتتبع به أثر الدم. الثالث أنها تمقض ضفائر شعرها. هذه ثلاثة أشياء يختص بها غسل المحيض. فرع يوجب الحيض أمورا أخرى سوى الغسل، أهمها البلوغ والاعتداد به في عدة الطلاق. يعني الحيض يوجب الغسل ويوجب أشياء أخرى تترتب عليه، فأهم هذه الأشياء البلوغ، إذا حاضت البنت فقد بلغت صارت امرأة. والشيء الثاني الاعتداد به في عدة الطلاق. سيأتي معنا إن شاء الله أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، فالحيض يعتبر اعتدادا في عدة المرأة من الطلاق. فالحيضة إذا جاءت فتحتسب واحدة من العدة، وإذا جاءت الثانية فهما قرآن، وإذا جاءت الثالثة فهي ثلاثة قروء، فتمضي العدة بذلك. تتمة، يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يقطع الحيض بشرطين: الشرط الأول ألا يكون فيه ضرر عليها، الشرط الثاني أن يكون بإذن الزوج إن كان لها زوج. ويجوز لها أن تستعمل دواء يجلب الحيض بشرطين أيضا: الأول ألا تتحيل بذلك على إسقاط واجب شرعي كالصيام، الثاني أن يكون بإذن الزوج. نكتفي بهذا القدر.